الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنه لشرف عظيم أن نشرف ألسنتنا وأن نشرف أسماعنا بالحديث عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السعيد من نطق باسم الحبيب، والسعيد من سمع اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم، والسعيد من اتبع سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام. سيدي يا رسول الله، طبت حيا وأنت داعية إلى الله عز وجل ورحمة. سيدي يا رسول الله، طبت حيا وأنت تبلغ رسالة الله عز وجل. سيدي يا رسول الله، طبت حيا وأنت كما قالت أمنا المبرأة الطاهرة البتول كان قرآنا يمشي على الأرض. سيدي يا رسول الله، طبت حيا وأنت عابد، طبت حيا وأنت آمر بالمعروف وناه عن المنكر، طبت حيا وأنت تجسد هذا القرآن العظيم تجسيدا عمليا. سيدي يا رسول الله، طبت ميتا وأنت في قبرك الشريف، وقد وكل الله عز وجل على قبرك ملكا يبلغك سلام من يسلم عليك من أمتك، جعل الله أرواحنا فداء لك. فأذن لنا يا سيدي يا رسول الله باسمي وباسم الإخوة العلماء وباسم الإخوة الحضور أن نرفع لك أفضل صلاة علمتنا إياها، فنقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سيدي يا رسول الله، طبت وأنت في روضتك الشريفة سائلا المولى أن يبلغنا ربنا جميعا صلاة ركعتين فيها. أيها الإخوة الأحبة، ما أراني بعدما أن سمعت معكم جزءا من الكلمة التي تفضل بها الأخ الكريم، وإني أسأل الله أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، ولكن أستأذن فضيلة الشيخ والسادة العلماء والسادة الحضور أن أتوج هذه الكلمة بكلمة يقولها سيدنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه، إذ يقول: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إخوتي الأكارم، إخوتي الأحبة، أسأل الله أن تكون تلك الكلمة التي سمعناها من فضيلة الشيخ حفظه الله والحاضرين جميعا، أسأل الله أن تكون حجة لنا يوم القيامة لا علينا. ولكن أقول لكم أيها الإخوة، قد تأتي النعمة وتطغي العبد، وربما أن تكون الطاعة في حالة غفلة عن الله سببا لطغيانه، سببا لاستعلائه، سببا للاستكبار، لأنك ترى نفسك متبعا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ترى نفسك من بداية السلام أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، إلى ما سمعناه من فضيلته كيف يكون التعامل مع الأسرة ومع القريب ومع البعيد في بيعنا في شرائنا، ترى نفسك موفقا لفعل الطاعات، ترى نفسك بنعمة الله عظمى عليك أنك اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل تعلمون أيها الإخوة، قد يكمن الخطر كاملا فيك إذا لم تكن متيقظا، إذا لم تكن مراقبا الله بقلبك، لأن فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات يجعلك طاهرا، يجعلك متميزا في المجتمع، يجعلك يشار إليك بالبنان، هذا رجل من أهل التقى، هذا رجل من أهل الصلاح، فإذا بالناس ينكبون عليه، يلتمسون الدعاء، يلتمسون الرضا، يتزلفون إليه ويطلبون منك الدعاء بظهر الغيب، لأنهم اعتقدوا فيك الولاية والصلاح والقرب من الله عز وجل. إن لم تتفطن لنفسك ربما أن تزل قدمك لا قدر الله، وينطبق عليك قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. بل عام بن باعوراء أخلد إلى الأرض بعدما أن عرف اسم الله الأعظم، من كثرة الاتباع والاقتداء عرف اسم الله الأعظم فأخلد إلى الأرض، فاستخدم دينه لدنياه وباع دينه بعرض من الدنيا قليل، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أيها المتبع، يا من سمعت من فضيلة الشيخ هذه التوجيهات من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن على حذر من دخول الأنا على نفسك، لأنها إذا دخلت الأنا عليك من خلال طاعتك أحبطت العمل كله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انتبه إلى نفسك وأنت مقتد بسيدنا رسول الله، كيف كان رسول الله بعد الطاعات؟ كان قرآنا يمشي على الأرض، ولكن كانت كيف كانت نفسيته صلى الله عليه وسلم؟ باختصار شديد أيها الإخوة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما كان متبعا وكان قرآنا يمشي على الأرض كساه الله هيبة، فيدخل عليه أعرابي فترتعد فرائسه فينظر إليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويقول له هون عليك يا أخي أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة هون عليك يا أخي ما كان يرفع نفسه صلى الله عليه وسلم ولو كان لأحد يحق له أن يرفع رأسه فوق العباد بنعمة الله عليه لكان أولانا بذلك سيدنا محمد بشيء من الطاعة بشيء من العلم بشيء من المال بشيء من الجاه ترفع رأسك عاليا على الناس حبط عملك ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان يعلم الأمة كيف يتأدبون مع بعضهم البعض عندما دخل سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للصحب الكرام قوموا إلى سيدكم وأما مع ذاته الشريفة أختم هذا الحديث حد كلمتي بهذا الحديث أيها الإخوة سيدنا أنس رضي الله عنه كما يروي الإمام الطبراني يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أناشدكم الله أيها الإخوة أن تضعوا أنفسكم في هذا الميزان الدقيق انظر إلى نعمة الله عليك وانظر إلى نعمة الله على سيدنا رسول الله هل هناك مجال للموازنة في مجال كل جواب ما في مجال أبدا انظر إلى نعمة الله عليك إذا دخل عليك داخل كيف يكون حالك وانظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول سيدنا أنس بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل أعرابي على بعير الله دخل المسجد فأناخ بعيره وعقله ووقف على القوم يقلب بصره ماذا تريد عن أي شيء تبحث يقلب بصره فيقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يكره العبد المتميز بين أصحابه ما كان يتميز بين أصحابه مع نعمة الله العظمى وكان فضل الله عليك عظيما أيكم محمد وتصور ما يقول أيكم رسول الله ما يقول أيكم حبيب الله أيكم نبي الله إنما نادى باسمه أيكم محمد يا صاحب النعمة لو خاطبك رجل باسمك وجرد اسمك عن لفظ من ألفاظ التفخيم كيف تكون نفسيتك؟ أنت الصائم، أنت المصلي، أنت المتصدق، أنت الآمر بالمعروف، أنت الناهي عن المنكر، كيف تكون حالتك؟ سامحوني إن قلت نغضب غضبا شديدا إلا من رحم ربي قال أيكم محمد يقول سيدنا أنس فقلنا ذاك الرجل الأبيض المتكئ صلى الله عليه وسلم نظر الأعرابي إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهل تدرون كيف خاطبه مع أن الله في القرآن ما قال له يا محمد قال يا آدم قال يا موسى يا عيسى يا يحيى يا داود في القرآن كله ما قال له مولانا يا محمد وقال لنا ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هذا الأعرابي يا حبذا لو أنه قال له يا محمد إنما نظر له نظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال له ابن عبد المطلب تصور لو أن واحدا خاطبك هذا الخطاب أنت التاجر وأنت الطبيب وأنت المهندس وأنت بأي وصف كنت فيه خاطبك بهذا يا ابن عبد المطلب. قال لبيك يا أخ العم مع الابتسامة. ما هي المشكلة؟ إن ترك الغير الأدب فلا مشكلة عندي. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ينبغي على الناس أن يتعلموا الأدب، ولكن إذا رأيت رجلا ما تعلم الأدب معك لا تغضب، لأنك إن غضبت وجدت لنفسك وجودا، وهذا يحبط العمل. قال ابن عبد المطلب، قال لبيك، قال له إني سائل ومشدد عليك فلا تجد في نفسك عليك شيئا. قال سل عما بذلك. قال له أسألك بربك ورب من سبقك من الأنبياء، الله أرسلك إلينا؟ يستحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة كانت تقول عنه قريش، سمعوني يا هم، الصادق الأمين. والصادق الأمين يستحلف، ما في مشكلة في الموضوع أبدا أيها الإخوة. الله أرسلك إلى الناس كافة. قال اللهم نعم. هل هذا عندك التواضع؟ إذا نظرت إلى نعمة الله عليك هل أنت متواضع كالشجرة المثمرة؟ كلما زاد ثمرها ازدادت شموخا أم تواضعا؟ انحنت. أما الفوارب منهن رؤوسهن شامخات. شجر الثرو تلاقيه ناتر لفوق أبدا، ولكن الشجر المليء بالثمار تراه متواضعا منحنيا. أيها الشامخ الذي لا يرام، نحن من طينة عليك السلام. لذلك رأى بعض الصالحين بعض وزراء الحجاج يمشي مشية المتبخرين، فنظر إليه وقال له إنها مشية يبغضها الله. وهذا الرجل من أهل الدنيا، وإذا قلت له المشي بيبغض الله، بده يرضى عنك إلا بده يغضب، بده يغضب. الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله وكان من أهل النعمة، يشار إليه بالبنان، قال كل بيمينك، مثل حكاية يؤمر؟ أبدا لا. قال لا أستطيع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت أبدا، فما رفعت يمينه إلى فمه. استكبار. هذا الرجل الصالح رأى وزيرا من وزراء الحجاج يمشي مشية المتبخرين، قال إنها مشية يبغضها الله. انتفض الرجل وقال هل تدري من أنا؟ قال نعم. قال من أنا؟ شو بدي أقول له سيادة الوزير أنت فلان؟ نظر إليه وقال له أن أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وما بينهما تحمل العذرة. حط إيدك هيك على بطنك، شوف تلاقي تحت إيدك. أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة والآن تحمل العذرة. بأي شيء تتكبر يا أيها الإنسان؟ فلذلك أرجع إلى ما بدأت أيها الإخوة، إن وفقني الله وإياكم فطبقنا كلام فضيلة الشيخ حفظه الله، وأسأل الله أن يكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا، إن طبقناه على أنفسنا فاتبعنا سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، أن ننتبه من مداخل النفس حتى لا يحبط هذا العمل. وتذكروا حكمة ابن عطاء الله رحمه الله، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إخوتي الأكارم، كل عام وأنتم بخير، وأرجو الله جل وعلا أن يجعل هذا الجمع جمع قلوب قبل جمع الأجساد، وأرجو الله أن نكون إخوة متآلفين متماسكين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وختاما أقول اللهم اجعل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.